ثم قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال ما جاء في كحل رسول الله، وإنما ما جاء في كحل رسول الله، في كحل رسول الله بفتح الكاف لا بضمها، أي باب بيان ما ورد من الأخبار في كحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب أورده الإمام الترمذي عقب باب الخضاب لشبه الكحل به، أي بالخضاب، والكحل بفتح الكاف جعل الكحل بالضم في العين، وأما الاكتحال عند الشافعية فسنة للأحاديث الواردة فيه. قال ابن العربي: الكحل يشتمل على منفعتين، إحداهما الزينة والثانية التطيب، وهو يقوي البصر وينبت شعر أشفار العين التي هي الأهداب، كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أهدب الأشفار، والأشفار جمع شفر، وقد يفتح فيقال شفر، هو حرف جفن العين الذي تنبت عليه الأهداب، ومعنى أنه كان أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم أي كان طويل شعر الأشفار مع انعطاف فيهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل بفتح الكاف اسم الذي يكتحل به، الحجر الذي يدق ثم يكتحل به يقال له الكحل، وأما الكحل بالفتح فمصدر بمعنى استعمال الكحل بالضم في العين. وقد قال الشافعي رحمة الله عليه فيما نسب إليه من شعر: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، من ذل بين أهاليه ببلدته فالاغتراب له من أحسن الخلق، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. قال الإمام رحمه الله: والكحل نوع من الأحجار، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب هذا الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. هذا صحيح له شواهد. قال: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، هذا ضعيف جدا. وقوله وزعم يعني ابن عباس رضي الله عنهما، كما في رواية ابن ماجه أنه هو الذي قال، وهنا وزعم يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها صلى الله عليه وسلم كل ليلة في هذه يعني في اليمنى ثلاثة، وفي هذه يعني في اليسرى ثلاثة. المراد بالزعم ها هنا فيما أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما، هل هو على حقيقة الزعم وكل زعم في كتاب الله تبارك وتعالى باطل، فهل يسند ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما؟ المراد بالزعم هنا مجرد القول لا للشك، وعلى كل فقوله اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر هذا صحيح له شواهد، وأما قوله وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحولة، والمكحولة بضم الميم والمهملة، أي بضم الميم والحاء، والمهملة يعني التي لا نقطة عليها ولا تحتها، لا هي بفوقية موحدة ولا مثنات ولا مثلثة، ولا هي بتحتية موحدة ولا مثنى. فيقول مكحلة بضم الميم والمهملة اسم آلة الكحل على خلاف القياس، يعني هذا ليس على قياس اللغة، وإنما هو اسم آلة لا على قياس، المكحلة المراد منها ما فيه الكحل، فالمكحلة ما يكون فيه الكحل. فيقول وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، هذا ضعيف جدا. وقوله اكتحلوا بالإثمد، الإثمد هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده أجود حجر الكحل الأسود هو السريع التفتت الذي لفتاته بصيص وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، وهو ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها وينقي أوساخها ويجلوها. اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هكذا عن ابن عباس أخرجه الترمذي في جامعه أيضا، كما أخرجه ابن ماجه من طريق المصنف مقتصرا فيه على لفظ المكحلة. أما الشطر الأول من الحديث فقد أخرجه ابن ماجه والنسائي وأبو داود من طريق أخرى، وهي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وفي إسناد المصنف عباد بن منصور أبو مسلم البصري القاضي بها، وهو صدوق وقد رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة، فكيف يصح حديثه مع هذه العلل التي تلحقه؟ وقد تابعه في رواية النسائي وابن ماجه عبد الله ابن عثمان ابن خثيم، قال النسائي في حديثه لين، وفي الخلاصة للخزرجي، وثقه ابن معين والعجلي، وقال في التقريب هو صدوق. قوله وزعم أي وقال، فهي للتحقيق وإن كانت تستخدم عادة للشك، فكل زعم في كتاب الله تبارك وتعالى باطل، فهي تستخدم أي زعم للشك، ولكنها هنا للتحقيق عندما أسندت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الحديث فيه تبيان لفائدة الإثمد، وهو حجر يكتحل به يحفظ البصر من أمراض العيون وينبت شعر أهداب العين، وأنه من السنة أن يكتحل المرء، وأن اعتقاد البعض أن اكتحال الرجال تشبههم بالنساء فذلك رجع إلى من اعتقد ذلك ممن هو جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وكان يزيد بن هارون قد قال في حديثه كما قال الترمذي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذه إحدى روايات عباد بن منصور، وهي ضعيفة جدا، وتكرار الحديث هنا ما علته؟ يعني ما الذي حمل الإمام الترمذي على أن يكرر هذا الحديث وهو من رواية عباد بن منصور تماما كالحديث الأول الذي مر؟ ربما لبيان اختلاف ألفاظ الرواة، ودليل ذلك أنه قال وقال يزيد بن هارون، وهو أحد رواة السند وهو ثقة متقن كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قوله ثلاثا في كل عين أي في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، وأما اكتحاله صلى الله عليه وسلم فلأنه يحب الإيتار، يعني كان يوتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث فيه بيان أن الاكتحال يكون ليلا وعلى الأخص عند النوم، وتقول لا حجة فيه لأنه لم يثبت. فانظر إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم، عند النوم. وهذه مهمة جدا وسوف تحل لنا كثيرا من الإشكالات. هذه الزيادة، وهذه الزيادة زيادة صحيحة في حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة ورجال إسناده ثقات ما عدا ابن إسحاق، فحديثه حسن إذا قال حدثني وصرح بالتحديث لأنه مدلس مشهور، وهو هنا قد عنعن فلا يصح حديثه ولا يحسن، لأن المدلس إذا لم يصرح بالسماع، إذا لم يصرح بالتحديث وأتى بعنه عنعنة فإن حديثه لا يصح. وابن إسحاق ها هنا قد عنعن، ولكن يشهد له حديث ابن عباس وحديث ابن عمر فهو صحيح، وأخرجه أبو داود وفيه زيادة البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. هذه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا عن جابر بن عبد الله كما في الرواية التي مرت وهي صحيحة أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر، إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن سعد والإمام أحمد وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر، ورواه البزار وهو صحيح لغيره كما دل على ذلك الشيخ الإمام في صحيح الترغيب والترهيب. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي إسناده عثمان بن عبد الملك لين الحديث. قال القسطلاني حديث ابن عمر هذا في معنى الأحاديث المارة لكنه أورده بأسانيد مختلفة تقوية لأصل الخبر وتأكيدا لمضمونه، فإن عباد بن منصور ضعيف فأراد تقوية روايته بهذه الطرق. أخرج البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد، عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مذهبة للقذى أي الذي يكون في العين في موقها أو في نواحيها أو في أشفارها أو في أهداب أشفارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر، يعني يجعل البصر صافيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو حديث حسن وقد ذكره الشيخ بطرقه في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر. فهذه الأحاديث دلنا فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاكتحال بالإثمد، وهو ذلك الكحل الأسود الذي يجلب من أصبهان أو من بلاد المغرب، وأجوده ما يكون سريعا قابلا للتفتت، ولفتيته وبيص يلوح. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم فيه الحض على الاكتحال بالإثمد. ولكن تبقى كلمة، كلمة بشأن ما تدل عليه أحاديث الباب. فمما لا شك فيه أن هذه الأحاديث تحث على الاكتحال بالإثمد لأجل العلاج والحفاظ على البصر، فالأمر فيها للندب وليس للوجوب، لأن صيغة الأمر كما هو معلوم تتوجه أولا ما تتوجه للوجوب، إلا إذا صرفها عن الوجوب صارف. فهل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتحلوا بالإثمد يكون في هذا الأمر دلالة على الوجوب بمعنى أن من لم يفعل ذلك فهو آثم، أم أن ذلك للندب لا للوجوب؟ الأمر هاهنا للندب لا للوجوب. كذلك أفادت أحاديث الباب أن الاكتحال يكون ليلا، كما مر في الرواية الصحيحة الثابتة عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن ذلك يكون بليل، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم، عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، والحديث صحيح كما مر ذكر ذلك. فالاكتحال يكون ليلا، والسبب معروف وهو العلاج. وأما من يكتحل نهارا ويخرج إلى الناس زعيما أنها السنة فهذا لا دليل له، بل هو تطبيق للنصوص بجهالة زعما أنها السنة. بل إن أحاديث الباب دليل قوي لمن قال بكراهة الاكتحال للزينة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينص على شيء من ذلك، وإنما دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه يجلو البصر وينبت الشعر، يذهب القذى، يصفي البصر، ينبت الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاكتحال الذي يصنعه بعضهم بالنهار ثم يخرج للناس مكتحلا وقد جعل لكحلته في عينه ذيلة وخرج يتعاجب ويقول هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يكتحل ليلا صلى الله عليه وسلم وأمر بالاكتحال ليلا صلى الله عليه وسلم، ويبقى أمر قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر بتحريك العين، الشعر هذا أفصح للازدواج بين البصر والشعر، وهو الرواية التي ثبتت عن الأصحاب رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الازدواج له حلاوته في السمع لأنه لا تكلف فيه، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد بالشعر هدب العين لأنه يقوي، أي الإثمد يقوي طبقات العين، وهذا من أدلة الشافعية على سن الاكتحال، على أن الاكتحال سنة. اعترض بعضهم هل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيه منفعة للبدن يكون الإتيان به سنة أم هي مجرد عادة؟ فيسميها بعض أهل العلم هذه سنة عادة وليست بسنة عبادة. هل ذلك كذلك؟ الشافعية قالوا هذه سنة، واعترض عليهم بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاكتحال بالإثمد لمصلحة البدن بدليل تعقيب الأمر بقوله اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، والأمر بشيء ينفع البدن لا يثبت سنية ما أمر به. وهذا الاعتراض ليس في محل، لأن المتبادر من الخبر أن الأمر بمطلق الاكتحال شرعي، وبخصوص الإثمد من بين سائر الأكحال إرشادي، فيبقى الأمر على السنية. صحيح لا يرقى إلى الوجوب، ولكن لا ينزل عن السنية، لا ينزل عن أن يكون سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتبادر من الخبر أن الأمر بمطلق الاكتحال شرعي، وبخصوص الإثمد من بين سائر الأكحال إرشادي، يتفاوت بتفاوت الأشخاص. ومن ثم قالوا الاكتحال مندوب وبخصوص الإثمد أولى، وهذا على التنزل، وإلا فقد ثبت في عدة أخبار أنه كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للقربة والتشريع، ما لم يدل دليل على خلافه، كأن تكون من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء من الأفعال ولم يقض بأن هذا الفعل الذي فعله إنما هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كالمواصلة في الصيام والزيادة على الأربع من النساء وغير ذلك من الخصوصيات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن هذا الفعل إنما هو للقربة والتشريع. الذي يدعو إلى الكلام في قضية عادة وعبادة ما هو؟ هو أن الذي يقول هذه تتعلق بالعادة ينظر إلى أصل الفعل فيما هو مجبول عليه الكائن الإنساني. الكائن الإنساني ينام، يأكل، يشرب، يمشي، يتحرك، ينظر، يشير، فهذا يأتي به كل إنسان، ويأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب الجبلة الإنسانية وعلى ما فطره الله رب العالمين عليه. فهذا أنت لا تقول أنا آكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، أنا أمشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ماشى، لأن هذا إنما يتأتى من الكائن الإنساني من حيث هو كائن إنساني، فهذا لا اقتداء فيه. ولكن هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات وصفات وأفعال وأقوال تتعلق بأكله وشربه ونومه وطعامه وشرابه وحركته وسكونه ونظره وغير ذلك من أحواله صلى الله عليه وسلم، هل ورد أم لم يرد؟ ورد. فإذا ورد يقول قائل إنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا جميعه إنما هو عادة لا عبادة، فلا أتأسى به فيه، وإن تأسيت به فيه فإن ذلك لا يكون مما يتحصل المرء من ورائه على الثواب، هذا شيء عجيب. ولذلك لما قال الشافعية إن الأمر بالاكتحال يدل على السنية، وإذا فإن أردت أن تصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فاكتحل مرة بليل بالإثمد ولو مرة واحدة في حياتك، كما قال علماء أهل السنة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي، وكذلك الأصحاب يتبعونه صلى الله عليه وسلم يصلون في نعالهم، هذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمكن ذلك. فيقول العلماء لكي تكون متسننا حقا عليك أن تصلي فين عليك ولو مرة في حياتك تصيب سنة المختار صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل في الأفعال أفعال النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنها للقربة والتشريع ما لم يدل دليل على خلافه. ولذلك قال المحقق أبو زرعة رحمة الله عليه وعلى أبيه مذهب الشافعية أن الفعل المجرد يدل على الندب، الفعل المجرد عند الشافعية يدل على الندب أي على السنية، بل قال جمع من أصحابه يدل على الوجوب، فكيف إذا جاء به الأمر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ثناء قيل فيه فإنه هو الحق لا زور يقال ولا مزح وبين الورى في فضل كل مفضل خصام وأما فيه فانعقد الصلح عليه سلام الله ما لاح كوكب وولى ظلام الليل وانبلج الصبح صلى الله وسلم وبارك عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.